هناك فرعان يتعرض إليهما، تعرض لهما الأصوليون، كتطبيق مثلا من تطبيقات خصائد وصفات وإثبات ترتب الأثر الفرع الأول. قالوا أنه في مورد استصحاب دخول الشيخ وعدم دخول الشيخ، قالوا أن لازم استصحاب عدم دخول الشيخ الجديد لازمه العقلي، أن يجب أن يكون اليوم 31 أول الشهر القادم، فإن اللازم العقلي لعدم دخول الشهر في يوم 30 لازمه أنه إذن فسوف يدخل الشهر في يوم 31 فيكون هو أول الشهر 30. نعم، عدم دخول يوم الشهر يوم 30 عادة الشهور القمرية لا تزداد على 30، يوم الشهر يوم 30. فإذا استصحبنا عدم دخول شهر رمضان مثلا في 30 من شعبان، لازمه العقلي أنه إذن اليوم 31 هو قد دخل شهر رمضان، أو هو أول شهر أيام شهر رمضان، مع أن هذا لازم عقلي. ويقال بأن هذا اللازم يخفى على العرف، العرف حينما يستصحب مثلا عدم دخول الشهر إلى يوم 30، صحيح هذا بالملازمة العقلية أنه يكون يوم 31 قد دخل الشهر القادم، لأن هذه الملازمة مثلا خفية. فعلوا هذا مثالا من أمثلة الفصائل الواسطة أو مسامحة العرف، الواسطة العقلية والملازمة العقلية هنا، لأنه قد تقدم أنها الكبرى هي ثامنة، وأن الفصائل لا فرق في الملازمات العقلية، بينما تكون الملازمة بدرجة مثلا من الخفاء والجلاء، فهذا العرف لا يلتفت إليها أو لا يكون بذلك تلك الدرجة، لا فرق من هذه الناحية كبرويا. ومن هنا لا يوجد بحث زائد في هذه في هذا الفارع من ناحية كبرى مسألتنا كبرى الأصل المصير، إلا أن بعض الأعلام هنا حاول أن يثبت آثار دخول الشهر في اليوم 31، ويثبت كون اليوم 31 أول شهر رمضان، شهر رمضان مثلا أول الشهر الجديد، باستصحاب آخر لا يكون مثبتا بل يكون جاريا وتاما. ومن ثم يكون البحث في هذا التطبيق وفي هذا الفارع بلحاظ هذه النكتة. حاصل ما ذكره هذا العلام هو أننا يمكننا أن نجري استصحاب دخول الشهر، وبذلك نثبت أن اليوم 31 هو من شهر رمضان مثلا في مثال شهر رمضان. وهذا الاستصحاب هو أجراه بهذا النحو، قال بمجرد دخول أول الآنات من اليوم 31 يعلم المكلف إجمالا أنه قد دخل الشهر، الشهر الجديد وهو شهر رمضان قد دخل وتحقق، يقول أول رمضان تحقق، إما في اليوم 30 لو كان هو واقعا هو من شهر رمضان، أو في هذا اليوم في هذا الآن لو لم يكن ذاك من رمضان، ليعلم إجمالا أن أحدهما لا محال منه الشهر الجديد، لأن الشهر القمري لا يزداد على 30 على معلومه. إذن فيعلم بدخول الشهر الجديد في مثال رمضان، يعلم بدخول رمضان في أول قانات اليوم 31 من شهر شعبان، يعلم بأن أول الشهر رمضان قد تحقق، إما بالأمس تحقق أو اليوم تحقق، ويشك في بقائه إذ لو كان اليوم فهو باطل. إن هذا اليوم هو اليوم بعد يوم أول شهر رمضان، ولو كان بالأمس فقد جاء، والآن يوم ثاني شهر رمضان، فأول شهر رمضان معلوم التحقق إجمالا، مشكوك الارتفاع والبقاء. فنستفحص، لا نحتاج في الاستفحاض إلا إلى اليقين بحدوث شيء والشك في بقائه، ولا يقين بالحدوث وشك في البقاء. شك في البقاء هو هذا معنى شك، هذا هو معنى شك في البقاء، شك في الوجود. اليوم الأول بعنوان اليوم الأول، أصل دخول رمضان نعم معلوم، اليوم الأول لأن الآثار مترتبة على اليوم الأول والثاني والثالث والخامس. إذن نعلم أو في مثال شهر شوال الأثر في يوم العيد الذي هو يوم الأول من شوال، لا مطلق أيام شوال. فنستفحب بقاء اليوم الأول الذي معلوم التحقق إجمالا ومشكوك الارتفاع والبقاء. تعبير البقاء قد يكون مصرحة، مشكوك الوجود، أنه لو كان هو هذا اليوم إذن فهو موجود، ولو كان بالأمس إذن فهو قد جار، قد مضى وانقضى. ولا نحتاج في الاستصحاب أكثر من اليقين بالثبوت والشك في الوجود، بناء على ما سفيأتي أن عنوان البقاء أيضا ليس شافا، إنما الشك في الوجود وعدم الوجود الذي هو أعم من الوجود. فهذا بحث أشرنا إليه في أركان الاستصحاب. وهذا على استصحاب تام الأركان ومدلوله المطابقي، لا حاجة إلى أصل المسلك ملازمة عقلية. نفس أول الشهر معلوم الحدوث ومشكوك الوجود أو نقول مشكوك البقاء بالمسامحة، نجري الاستصحاب فيه ونرتب آثار أول الشهر شوال أو أول الشهر رمضان أو أي شهر آخر. وهذا الاستصحاب كما يجري في الأول يجري في الثاني يجري في الثالث في الرابع، في كل يوم من أيام هذا الشهر بنفس البيان يجري فيه الاستصحاب. لا نحتاج إلى إثبات الملازمة، يعني لو كان هذا اليوم هو الأول إذن غدا الثاني وهذا لازم عقلي، لا، إذا أن نجري هذا الاستصحاب في كل يوم من يوم. رأية الآن هذا الاستصحاب يتوقف على مطلبين كلاهما يلتزم بهما. مطلب الأول هذا الذي أشرنا إليه، لأنه لا يشترط في الاستصحاب الشك في البقاء، بل يكفي الشك في الوجود والعدم مع العلم بالثبوت. كلما علم بثبوته وشك في انه الان موجود او لا، هذا سيد الاسم يد الحلقة. وهنا العلم بالوجود موجود والشك في الثبوت ايضا موجود. ويتوقف ثانيا على، وهنا في بالنسبة للنقطة الأولى توجد شبهة في هذا البحث وسيأتي في بحث توارد الحالتين أيضا لا بد من دفعها، وهو أنه في موارد العلم الإجمالي بثبوت شيء، إما في الآن السابق فالآن مرتفع أو في الآن الثاني فالآن موجود. هنا بحسب الحقيقة يوجد شبهتان، شبهة عدم وجود الشك في البقاء وشبهة أثارها صاحب الكفاية، من أن زمان اليقين غير متصل بزمان الشك. لو كان ذات المعلوم في الزمان السابق فقد انقطع عن زمان الشيخ وفصل بينهما فاصلون، ولو اليوم الثاني أول يوم الثاني. وهذا مثلا قد يقال أنه خلاف ظاهر، وسوف يأتي أن هذا لا وجه لا دليل على أن هذا الانقطاع يكون وإحراج الاتصال يكون لازما، بل سوف يأتي أن هذا يرجع إلى معناه المعقول، يرجع إلى أنه لابد أن يكون الشك في البقاء، وسوف نبين هناك أن الشك في البقاء غير لازم في الفريق. يأتي بعد في تمام الموارد التوارد هنا أيضا كذلك لو كان أول الشهر يوم الثلاثين فقد انقطع عن زمان الشيخ، لأن زمان الشيخ الآن الثاني من هذا اليوم الذي هو زمان الشيخ، انقطع ذاته عن هذا الآن الأول، فلا يخرج اتصال المتيقن بالمشكوك، وسوف يأتي دفع هذه الشبهة في نفس مسألة الشك في البقاء، عدم اشتراط الشك في البقاء في جريان الاستقرار، لأن هذا من تفويرات شبهة لزوم الشك في البقاء بحسب الحقيقة، عبر عنه صاحب الاتصال بعنوان عدم اتصال زمان اليقين بالشك أو المتيقن بالمشكوك. والإشكال الآخر الذي لا بد من دفعه هو أنه إشكال فقهي، لا بد من دفعه فقهيا، أن استصحاب بقاء دخول الشهر أو قول دخول أول يوم بقاء أول يوم من أيام شهر رمضان لا يثبت أن هذا اليوم هو الأول الذي كان معلوما سابقا أن في أحد الآنين إجمالا تحقق اليوم الأول من الشهر الجديد، تحقق اليوم الأول بنحو مفاد كانت تامة، تحقق وجد اليوم الأول إما في الآن السابق في اليوم السابق أو في أول آنات هذا اليوم، أما كون هذا اليوم متصف بأنه أول شهر رمضان بنحو مفاد كان الناقصة، هذا اليوم الذي وجد آنه الأول لا يقين به، منذ وجود هذا اليوم يشك في أنه من أول آناته، أنه هل هو آن متصف بأنه من أول يوم شهر رمضان أو ثاني يوم شهر رمضان. إذن فلا يمكن إثبات أن هذا اليوم هو اليوم الأول. نعم إثبات تحقق شهر رمضان أو قول تحقق اليوم الأول من شهر رمضان لنحو مفاد كان التام يجري إثباته، تحقق أول اليوم الأول فالآن اليوم الأول متحقق، أما هذا اليوم هو اليوم الأول، هذا نظير استصحاب بقاء الكر في الحوض لإثبات أن هذا الماء الموجود فيه هو كر، أو استصحاب عدم وجود الكر في الحوض لإثبات أن هذا الماء الموجود إذن ليس كرا، دائما استصحاب مفاد كانت تامة أو ليست تامة لا يثبت مفاد كان الناقصة أو ليس الناقصة، الاتصاف الموجود بأنه كذا أو بأنه ليس كذا لا يمكن إثباته، الاتصاف يجري بأصل وجود شيء أو أصل عدم شيء، أصل وجود شيء يسمي مفاد كان التامة، أصل عدم شيء يسمي مفاد ليس التامة، لأن هذا من الملازمات العقلية، اللازم العقلي لدخول الشهر ولدخول لتحقق اليوم الأول أن إذن هذا اليوم هو اليوم الأول، هذه ملازمة، واللازم العقلي لعدم مثلا وجود أول الشهر أن هذا اليوم ليس أول الشهر، إذن فإثبات مفاد كان الناقصة بمفاد كان التامة يكون من الأصل المثبت من الملازمات العقلية ولو الخفية، نحن قلنا أن اللازم العقلي حتى الخفي لا يكون جاريا أن يكون حجة، هذه شبهة أخرى، هذه شبهة يمكن دفعها فقهيا لأنه الآثار الشرعية التي نريدها في أيام الشهور تلك الآثار الشرعية لا دليل على أنها قد رتبت على العنوان على مفاد كان الناقصة بل رتبت على مفاد كان التامة بنحو التركيب، يعني لا يستفاد من أدلة الآثار أفضل مثلا صلاة أول شهر حرمة الصوم في أول يوم أول شهر شوال ليس موضوعه يحرم صوم يوم متصف بأنه أول شوال، بل موضوع الصف عبارة عن صوم يوم وأن يكون في ذلك اليوم أول شوال موجودا، إذا كان الموضوع حصل صوم يوم ويكون أول شوال في ذلك اليوم موجودا، صوم يوم هذا محرز بالإنسان أول شوال موجود هذا بالإنسان يحقق الموضوع، إذا كان موضوع حرمة الصوم بنحو التركيب لا بنحو الاتصاف والتحريف، أن يصوم يوما وأن يكون أول شهر شوال في ذلك اليوم موجودان كذلك الشهر الآخر صلاة أول الشهر أو الصوم الأخرى المترتبة على الأول أو الثاني أو النصف الشهر وهكذا بقرينة خاصة أو عامة في ذات البحث الفقهي يستظهر التركيب للتركيب أن يقع الفعل في وقت وأن يكون أول الشهر موجودا في ذات الوقت أو ثاني الشهر موجودا أو النصف الشهر موجودا وهكذا وهذا نرتب الآثار على هذا الاستفهام يكون الاستفهام محققا لأحد جزئي الموضوع المركب يثبت لأن حالته يثبت ويترتب عليه حكمه الشرعي لهذا حاول هذا العلم أن يخلص الاستفهام في أول الشهر وآخر الشهر أيام الشهور عن مشكلة النسبية خصوصا وأن هذا الاستفهام قد طرحه الفقهاء ولعلهم عملوا به في أوائل الشهور معروفا في الفقه أنه يجري هذا الاستفهام فلو كنا نقول بأن المثبتات ليست يحجح من غير نبتلي بهذا المحلول حاول بهذا البيان أن يدفع هذا المحلول وأن يخرج هذا الاستفهام الذي لعله ارتكز الفقهاء عند الفقهاء صحة جريانه فترتيب آثار أول الشهر وآخر الشهر ووسط الشهر ونصف الشهر عليه بهذا البيان هذا حاصل النكته التي تعرض إليها هذا العلم هم ذاك بحث آخر قال بحثنا لعله يأتي في محل في استصحاب الزمان أن هذا رواية تشير إلى الاستصحاب أو تنظر إلى شيء آخر غير الاستصحاب لا شرقية الرؤية والعيل مثلا في دخول الشيء لا كبحث تكليف هنا هذا البيان غير تامل وجه عدم تنابيته أنه هذا الاستصحاب الذي أبرزه معارض بمثله فإنه بعد تحقق الآن الأول من أول يوم 31 كما يعلم إجمالا بتحقق اليوم الأول من الشهر الجديد إما في هذا الآن أو في اليوم السابق 30 فتتم أركان الاستصحاب فيه كذلك يعلم إجمالا فإن لازم العلم الإجمالي أن كل علم إجمالي له طرفان لا محالة العلم الإجمالي بدخول أول الشهر إما هذا الآن أو في يوم 30 معناه يجري أيضا علم إجمالي لأن أحد الآنين إما هذا الآن الذي تحقق أول يوم السابق لم يكن من شهر رمضان لم يكن أول شهر رمضان يعلم إجمالا بأن أحد اليومين قد هو الأول والآخر ليس هو الأول إن هذا طبيعة العلم الإجمالي فمقتضى هذا العلم الإجمالي أنه لنا معلومان إجماليان مرددان بين اليومين نعلم أن أحد اليومين 30 أو 31 الذي تحقق آن من نعلم أن أحدهما اليوم الأول من الشهر الجديد ونعلم أن أحدهما ليس هو اليوم الأول من الشهر الجديد فأركان الاستصحاب كما تكون تامة في العنوان يعني الأول المعلوم بالإجمال هو تحقق اليوم الأول في أحد اليومين كذلك أركان الاستصحاب تامة اليقين بالعدم في أحد اليومين ذات العدم عدم الأول في أحد اليومين هذا العدم الذي نعلم بتحققه بثبوته إما في يوم 30 وعدم أول الشهر أو في يوم 31 عدم أول الشهر الجديد هذا المعلوم بالإجمال أيضا تكون في أركان الإسلام لنا يقينا بهذا العدم بتحقق هذا العدم وشك في أن هذا العدم باق أو لا لو كان هذا العدم هو هذا اليوم الآن الأول من هذا اليوم إذن فهو باق ويجري الاستصحاب فيه بنحو النحو الذي يجري في طرف الوجود بل الاستصحاب في طرف العدم لعله أولى من الاستصحاب في طرف الوجود لو كان الأثر مترتبا على عنوان النهار مثلا أو الليل، لا عنوان اليوم الذي هو اسم المجموع، قد يقال أنه اسم المجموع، حيث أن النهار نهار شهر رمضان له حالة سابقة متصلة به، شبهة الانفصال، تمام اليقين عن الشك وعدم الشك في البقاء، إذن لا تركه، فإنه قبل هذا النهار كان يعلم تفصيلا بعدم تحقق النهار الأول، قبل النهار 31، قبل العام الأول من النهار عند الفجر مثلا، لو جعلنا النهار من طلوع الشمس، أو قبل الفجر لو جعلنا النهار مبدأه الفجر كما هو المشهور، يعلم بعدم تحقق النهار الأول يقينا تفصيلا، وهو زمان متصل المتيقن به متصل مع المشهور، فيقال هذا العدم الذي كان ثابتا قبل هذا الآن، هذا العدم الآن يجري استصحاب بقائه، وأن عدم نهار الأول كان معلوما قبل آن من آنات الفجر يوم 31، فالآن كما فهو استصحاب يجري وليس فيه حتى يجري حتى على مبنى صاحب الكفاية الذي يرى اشتراط اتصال زمان اليقين بالإسلام. إذن فهذا الاستصحاب الذي أبرزه هذا العلم دائما معارض بمثله، يقع بينهما تعارض وبالتالي تساقط لا يمكن إثبات للوجود ولا العدم، لا بد من الرجوع إلى الأصول الأخرى. هذا المثال حينما طرح على هذا العلام حاول أن في دورته الأخيرة من أبحاث في الأصول حاول أن يجيب عليه، أجاب عليه بجوابين. الجواب الأول الذي أجاب عليه قال بأن هذا الاستصحاب المعارض لا يجري، ليس تاما لأنه معارض باستصحاب عدم تحقق اليوم الأول من شهر الجديد في يوم 30، استصحاب عدم بقاء عدم، استصحاب عدم دخول نهار شوال أو قول استصحاب عدم بقاء عدم اليوم الأول اليوم 31، هذا الاستصحاب ينفي تحقق اليوم الأول في اليوم 31، ويوجد استصحاب آخر وهو عدم تحقق اليوم الأول في اليوم 30، ونحن نعلم إجمالا أن أحد هذين العدمين خلاف الواقع، فهذا الاستصحاب جريانه خلف العلم الإجمالي ومناف مع علمنا الإجمالي بتحقق أول الشهر في أحد اليومين، إذ هذا بحسب الحقيقة كالاستصحاب النافي للمعلوم الإجمال في أحد طرفي العلم الإجمالي الذي يكون في قباله أيضا استصحاب نافي للمعلوم الإجمال في الطرف الآخر، استصحاب بقاء هذا العدم أو قول عدم تحقق النهار من أول يوم شهر الجديد في اليوم 31، هذا نفي لتحقق هذا المعلوم الإجمال في اليوم في أحد طرفي التربيت وعلم العلم الإجمالي وهو اليوم 31، وطرفه الآخر وهو اليوم 30 أيضا مسبوق بالعدم تحقق أول الشهر فيه، ذاك الطرف أحد الطرفين مشكوك وصول أول اليوم الأول فيه أيضا استصحاب العدم، إذا فهذا الاستصحاب معارض بذاك الاستصحابان العدميان مع أن لا يمكن أن يجريان لأننا نعلم إجمالا لتحقق اليوم بحرمة الصوم في أحد اليومين، هذا الاستصحاب يعارض ذاك الاستصحاب، أحدهما يجري دون الآخر إلى أن تلجهم بلا مرجع، هذا الاستصحاب العدمي حاله حال الاستصحابات العدمية في أطراف العلم الإجمالي التي تتعارض وتتساقط لأنها تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، مع أننا نعلم في أحد اليومين تحقق أول شهر شوال فيه ويحرم صومه. هذا الجواب. هذا الجواب غير تام. فذلك أولا هذا الجواب قد يكون في مثل هذا الفرق في إصحاب عدم دخول أول يوم شوال الذي فيه أثر فيه نفي لأثر تنجيزي يعلم وجوده ويلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية وهو حرمة صوم اليوم الأول من شوال، حيث يحرم صومه. فاستصحاب عدم دخول اليوم الأول يكون مؤمنا ونافيا لحرمة الصوم، فإن هذا الاستصحاب مع الاستصحاب في الطرف الآخر وهو يوم الثلاثين تعارضهما بملاف ترخيص المخالفة القطعية للأثر المترتب على دخول أول الشهر. إذن هذا الأثر لو كان لزوميا كما هنا فلازم جريان الاستصحابين العدميين في اليومين الترخيص في مخالفة هذا الأثر اللزومي فتعارض الأثر. إذا لم يكن الأثر المراد نفيه لزوميا وكان استحبابيا مثلا نفي الصلوات المستحبة أو أي شيء آخر، أو بالعكس كان يترتب أثر لزومي كان يترتب الأثر اللزومي على العدم لا على الوجود، إذن لا يكون تعارض بين الاستصحاب. فهذا السلامان عن الجريان الاستصحابين معا كاستصحابي النجاسة في طرفي العلم الإجمالي بطهارة أحدهم. إذا كان الأثر المترتب على دخول أول الشهر غير لزومية والأثر المترتب على عدم دخول الشهر لزومية، إذن تنعكس. من أول الأمن على الجيران الاستصحابين لله لا أحتاج من أول الشكوى واليقين لا يحصل ذات الآن من الأول موجود. فإنتم قلتم أنه في يوم الشك في يوم الثلاثين الذي يوم الشك يجري الاستصحاب الأول ويعلم أنه سوف حينما يصل إلى يوم الواحد والثلاثين أيضا له نفس هذا الاستصحاب. كنت تدريجيا في الطرفين التدريجية لأن الزمان تدريجيا. فأولا هذه المعارضة ليست دائما موجودة بل في خصوص مورد يكون أثر لزومي يترتب على دخول أول الشهر، وحينئذ يجري الاستصحابان العدميان في الطرفين اليومين الثلاثين والواحد والثلاثين فينفي ينفيان مثلا ذات الأثر اللزومي ويرخصان فيه فيلزم الترخيص في المخالفة القطعية فيقع بينهما تعارض. أما إذا لم يكن الأمر هكذا بل كان الأثر المراد نفي استحبابي كآثار أول الشهر نصف الشهر صلوات الأدعية والأكثار، أو كان الأثر اللزومي على عدم الشهر لا على دخول الشهر، يعني إذن هذا الملاك في التعارض غير موجود. ذكر الاستصحابين من نجاسة مع العلم بطهارة أحدهما. الجواب الثاني الذي هو المهم أنه حتى في هذا المورد الذي هناك أثر لزومي يترتب على دخول الشهر كحرمة الصوم في أول شهر شوال، مع ذلك هذا الجواب غير تام لأن هذا غايته إبراز معارض آخر. هذا لا يعني عدم جريان الاستصحاب الذي أبرزناه، بل هذا الاستصحاب أركانه تامة. يوم الواحد والثلاثين يحصل علم إجمالي بعدم دخول الشهر أو عدم دخول نهار الأول من شهر الجديد من شهر شوال. هذا العلم الإجمالي أركان الاستصحاب في تامة، يجري استصحاب العدم ويعارض أصلين، يعارض استصحاب العدم بلحاظ اليوم الثلاثين ويعارض استصحاب الوجود بلحاظ هذا اليوم وجود ودخول اليوم الأول، فيكون بهذا معارضان. لا أنه يتعارض مع الأصل الأول بملاك العلم الإجمالي أولا ويسقط ثم نفس التفد النوبة إلى الأصل الثاني وهو استصحاب الوجود، بل هذا معناه أن هذا الأصل الذي أجريناه يجري ويعارض أصلين فتسقط الأصول الثلاثة معا، وبالتالي يسقط الأصل الوجودي الذي أراد الاعتماد عليه وإثبات آثار دخول الشهر. بل المعارضة بين هذا الأصل العدمي الذي أبرزناه والأصل الوجودي الذي أراده أسبق رتبتان من المعارضة بين الأصل العدمي الذي أبرزناه مع الأصل العدمي في يوم الواحد في يوم الثلاثين. ليست المعارضة عرضية حتى يقال الثلاثة تذكر، بل المعارضة بين استصحاب عدم دخول استصحاب عدم دخول النهار المعلوم بالإجمال في اليوم 31 مع دخول النهار بقاء النهار الأول من شوال، هذه المعارضة هي الأسبق تحققا. يقول أولا يعارض هذا لماذا؟ لنكتة بيناها وقد في بعض الأبحاث السابقة وقد تأتي في بعض الأبحاث القادمة إيمان. من أن التعارض بين الدليلين أو بين الأصلين قلنا فيما سبق تبين هنا أيضا يكون بأحد ملاكين، الملاك الأول التناقض، أن يكون الدليلان متناقضان من حيث التنجيز والتعذير لأثر واحد، أحد هو يريد أن ينجز هذا الأثر والآخر يريد أن يؤمن من هذا الأثر، هذا لا يمكن مستحيل، الحكم الواحد يتنجز ولا يتنجز تناقض مستحيل، هذا نسميه التعارض بين الأصلين أو الدليلين بملاك التناقض. المعارضة الأخرى التعارض في أطراف العلم الإجمالي، هناك أيضا نقول الأصول في أطراف العلم الإجمالي تتعارض وتتشاقر، ذات ليس بملاك التناقض لأن مجرى كل أصل غير مجرى الأصل الآخر، هذا الأصل يجري في هذا الطرف بس الأصل يجري في الطرف الآخر، والتأمين بهذا الطرف لا يثبت لا ينفي ويثبت التنجيز في الطرف الآخر ليناقض التأمين في الطرف الآخر، لأن الأصل المثبت ليس بحجة في الأصل. فلماذا التعارض؟ التعارض في أطراف العلم الإجمالي بملاك الترخي قبح الترخيص في المخالفة القطعيات لا بملاك التناقض، وإلا لولا قبح الترخيص في المخالفة القطعية لا تعارض بين التأمين عن هذا الطرف والتأمين عن هذا، لأن هذا موضوع ذاك موضوع آخر. لكن حيث أن التأمين فيهما معا يؤدي إلى أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال قد رخص في مخالفته، التكليف إما في هذا الطرف إما في ذلك الطرف، صحيح أن الأكل حكم ظاهري لا واقعي فلا تناقض بينه وبين الواقع، لكن حيث أنه في كلا الطرفين معا العاقل مثلا أو العقلاء يرون قبح الترخيص في المخالفة القطعية لحكم معلوم بالإجماع مثل هذا الحكم الظاهري إذن لا يمكن جعله، فيقع في دليل الأصلين التأمينيين المرخصين في أطراف الطرفين الإجمالي تعارض، هذا نسميه تعارض بملاك العلم الإجمالي أو بملاك الترخيص في المخالفة القطعية. وقد بينا في بحث عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعية أن هذا عدم إمكان الترخيص فيه مبنيان، مبنى عقلي الذي هو النفي، قالوا عقلا لا يمكن قبيح الترخيص في المخالفة، مبنى آخر نحن اخترنا قلنا لا استحالة عقلية، سمينا بالمبنى العقلائي، عقلائيا يرى تناقض بين التكليف الواقعي وبين التكليف في الطرفين، هذا مبنى عقلائي. المبنى العقلي الذي يرى أن الترخيص في المخالفة القطعية غير ممكنة أيضا كان تحته احتمالان، الاحتمال الأول أن هذا عدم الإمكان من الأمور البديهية عند العقل وعند العقل، بحيث يكون بمثابة الأمور البديهية الأخرى الأحكام العقلية البديهية الأخرى كاستحالة التناقض التي هي أيضا حكم بديهي عقلي، ومبنى آخر أن هذا قبح الترخيص في المخالفة القطعية ليس بديهيا وإنما أمر برهاني، العقل يثبته بالبرهان للبراهين التي أقامها المرجع، نحن أنكرنا وجوده حسن حتى برهانا فضل عن أن يكون بديهيا، قلنا لا استحالة في ذلك أصلا. لو أن شخصا لم يقبل ذات الكلام قبل بعض براهين المذكور في إثبات قدس الشخصية في المحاكم القطعية، ولكن بشكل برهاني لا أكثر، على هذا المبنى الذي هو المقدار الذي يمكن التنزل إليه في قبلام المذكور، الحكم العقلي البرهاني يعتبر بمثابة المقيد المنفصل الذي لا يمنع عطل ظهورات عقاد الظهورات الأدلة، وإنما يمنع عن حجيتها، لأن البراهين العقلية حينما تثبت شيئا إذن لا يمكن الأخذ بخلافه في ذات الموضوع حتى لو كان ظاهر دليل، وحيث أن البرهان ليس مقيدا لبيا، ليس قرينة لفظية ولا قرينة لبية متصلة كالأمور البديهية. الأمور البديهية العقلية قد يقال أنها بمثابة القرائن المتصلة المحفوفة، قرائن اللبية المتصلة، لأن القرائن المتصلة على قسمين لفظية ولبية، هذا ليس لفظيا لكن لبيا متصل بناء على المسكين الآخرين في عدم إمكان التخريج وعدم عقل أسفل. من يقول بأن الترخيص غير ممكن بالبرهان، لا بالبداهة العقلية ولا بالاتفاق العقلائي، إذن هذا البرهان غايته رفع الحجية لا رفع الظهور، لا يشكل قرينة لبية متصلة بالاتفاق. وحينئذ بخلاف الاستحالة بملاك التعارض بملاك التناقض، التناقض استحالة التناقض قرينة لبية متصلة لبداهتها، وحينئذ قد يقال لو تم هذه المقدمة يقال بأن التعارض أولا يكون بين استصحاب بقاء العدم، عدم دخول الشيء هي المعلوم بالإجمال في هذا اليوم، واستصحاب دخول الشيء، دخول أول الشيء يقع التعارض بين هذين فيجمل الدليل ويكون الاستصحاب العدمي في اليوم الثلاثين خارجا عن المعارضة. لماذا؟ لأن التعارض الأول بملاك التناقض، التعارض بين استصحاب عدم، الاستصحاب العدمي الذي نحن أبرزناه مع الاستصحاب الوجودي بلحاظ أثر نفس هذا اليوم الذي هو لا يريد أن ينجزه، هذا يريد أن ينفي تنجيزه ويؤمنه، فالتعارض بينهما بالملاك الأول وهو التناقض الذي يعتبر استحالته بديهيا بمثابة المقيدات اللبية والقرائن اللبية المحفوفة بالفطرة المانع عن أصل الظهور، أصل الظهور بخلاف التعارض بين الأصل العدمي الذي نحن أبرزناه مع الأصل العدمي في يوم الثلاثين، فإن هذا بملاك العلم الإجمالي التخصيص في المخالفة القطعية. فلو كان استحالة الترخيص في المخالفة القطعية بالبرهان لا بالبداهة، يعني قرينة منفصلة لا متصلة، والقرينة المنفصلة لا ينفي الظهور وإنما يرفع حجيته، إذن فذاك الأصل لا يدخل في المعارضة، وهذه نكتة دقيقة في باب التعارض لا بد من الالتفات إليها في تمام مواد التعارض بين أكثر من دليل، بين أدلة ثلاثة. إذا كان ملاك إذا كان دليل يعارض دليلين في عرض واحد، أصل يعارض أصلين، مع أحدهما يعارض بنحو التناقض، مع الآخر يعارض بملاك العلم الإجمالي، وقلنا أن ملاك العلم الإجمالي مبني على البرهان استحالته لا على البداهة والقرينة المتصلة، إذن هذا الدليل المعارضة الثانية لا تكون بحسب الحقيقة، لأن المعارضة الثانية فرع أن يتم الظهور في هذا الأصل المعارض، وحيث أن هذا الأصل المعارض معارض يوجد له معارض بمثابة رافع لأصل ظهوره، إذن فلا ينعقد ظهور فيه، لأن بلحاظ معارضته مع ما يعارضه في المعارضة الأولى بملاك التناقض لا ينعقد ظهور في الدليل بلحاظه، لأن هذه معارضة داخلية، معارضة بين هذين الدليلين معارضة داخلية بملاك خبثة بملاك استحالة التناقض، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تناقضون في الدليل الواحد. الاستصحابان الأوليان اللذان نحن أبرزنا المعارضة بينهما لا ينعقد اطلاقا في دليل الاستصحاب لشيء منهما، لانهما اطلاقان في داخل دليل واحد متعارضان بمقيد لديه التفصيل وهو استحاف التناقض، فلا ينعقد اطلاق اصلا لشيء منهما. بخلاف الاطلاق للطرف الاخر، لو كان هذا الاطلاق في هذا الطرف كان استصحابين العدميين التعارض بينهما، ليس بمعنى انه لا ينعقد اطلاقان، ينعقد الاطلاقان، لا يمكن العمل بهما. البرهان الذي يقول لا يمكن جعل الحجية لأصلين يلزم من دماء التخصيص المخالف الفقهية، ولكن برهان لا يكون رافعا، لا يكون مقيدا لبيا رافعا لأصل الظهور. إذن فالمعارضة الأولى هي المتقدمة إن صح هذا التعبير، يعني المعارضة الأولى هي المستحكمة، ولا تصل النوبة للمعارضة الثانية التي أبرزها هذا العلم كنقض او كجواب اول، لان المعارضة الثانية معارضة بملاك الترخيص في المخالفة القطعية، بينما المعارضة الاولى معارضة بملاك التناقض بين الاستصحابين الوجودي والعدمي، والتناقض استحالته مقيد متصل، فدليل الاستصحاب لا ينعقد اطلاق فيه لهما، لا انه ينعقد ويرفع اليد عن حجيتهما، فاذا لم ينعقد فلا ظهور اصلا في دليل الاستصحاب لشمول الاصل العدمي لكي يعارض مع الاصل العدمي في اليوم الثلاثين. اذن فهذه المعارضة التي بينها اولا لا تجدي شيئا في تخليص اصله الاصل الاستصحاب الوجودي عن المعارضة، تكون المعارضة بين اصل واصلين في عرض واحد، بل تكون المعارضة بين اصل الأصل العدمي والأصل الوجودي فقط، وأما الأصل العدمي بلا فترة ينجي عن المعارضة، لأن ملاك التعارض فيه ملاك برهاني لا يرفع الظهور، بخلاف المعارضة الأولى التي تكون مانعة عن انعقاد أصل الإطلاق والظهور في دليل قبل شمول شيء من الأصلين المتعارضين الوجودي والعدمي. إذن فالجواب الأول غير كامل، نأتي إلى الجواب الثاني.